مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما نافعا يا رب العرش العظيم. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، في الدرس الماضي قلت لكم نريد أن نتفكر فيما ورد في آخر سورة الفاتحة بقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طبعا هذا الموضوع الذي قلت لكم ينبغي أن نتفكر فيه، وإنما هو من أجل الموضوع الذي بدأنا الحديث عنه، وهو موضوع الكبر. هذا الكبر الذي يمنع الخير عن صاحبه، هذا الكبر الذي يدمر المجتمع، هذا الكبر الذي يجعل الحياة كلها حياة قلقة مضطربة، هذا الكبر داء قاتل، هذا الكبر الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بطر الحق، رفض الحق. فبناء على هذا التعريف النبوي أن الكبر رفض الحق، قلنا ينبغي أن نقف عند هذه الآيات. لماذا؟ لأن لها علاقة وثيقة بتعريف الكبر الذي عرفه النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق. هذه الآية لو فكرتم فيها: صراط الذين أنعمت عليهم، هي فئة، غير المغضوب عليهم فئة ثانية، ولا الضالين فئة ثالثة. إذا كم فئة اشتملت هذه السورة؟ على ثلاث. هذه الفئات الثلاث أو الأقسام الثلاث تشمل الخلق جميعا. كيف؟ قالوا: الخلق كلهم بالنسبة لمعرفة الحق والعمل به، معرفة الحق والعمل به، ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، أقسام منطقية يعني لا رابع لها. انظروا كيف أنها أقسام منطقية. الإنسان والعبد إما أن يكون عالما بالحق أو جاهلا به. في ثلاثة؟ لا. إن كان عالما بالحق إما أن يعمل به ويخضع له، وإما أن يرفضه ويخالفه ويتبع هواه. في حال ثالث؟ لا. إذا انقسم الخلق إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: إن كان عالما بالحق وعاملا به وعمل بموجبه ومقتضاه خاضعا له، فهو من الذين أنعم الله عليهم. فقال الله: صراط الذين أنعمت عليهم. الآن عرف الحق ولكنه رفضه، بطل الحق، خالفه مع أنه يعرفه، هذا من المغضوب عليهم. إذن من بطل الحق دخل في طريق من غضب الله عليه، المغضوب عليهم. الآن الفئة الثالثة: الذين لم يعرفوا الحق هم الضالون. فإذن هنا قلت ينبغي أن نعرف هذه الآية وما تدل عليه، لأن من يبطل الحق مغضوب عليه. هل يرضى أحد أن يغضب الله عليه؟ ما سبب بطل الحق؟ الكبر. طبعا بعض الناس، وهذا ورد يعني حين يشرحون المغضوب عليهم، يقولون المغضوب عليهم هم اليهود، أليس كذلك؟ في الحقيقة هذا قول اليهود، وليسوا كلهم، لأن بعضهم أسلم. نعم، هذا مثال للمغضوب عليهم، مثال يعني ليس يفيد الحصر، هذا مثال، ولكن المغضوب عليه هذه يجب أن نعلمها.
كل من عرف الحق وخالفه. أي إنسان يعلم الحق ويتوصل إليه ثم يرفضه هو من المغضوب عليهم، تماما. فهذا هو تعريف القرآن الكريم. لذلك قلت ينبغي أن نحذر من هذا الكبر الذي يدرج الإنسان تحت قائمة المغضوب عليهم. ما فائدة أن يكون ذا مال وذا جاه وثراء ومنزل اجتماعي لكنه من المغضوب عليه؟ ماذا يفعل هذا يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك بعض اليهود أسلم، وفي من قدمتهم من سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وقصته رائعة، ونعرف من خلالها أن هؤلاء كثير من اليهود كانوا متكبرين عن الحق، عرفوا الحق وبطروه ورفضوه. يروي الإمام أحمد، اسمع هذا الحديث الذي يروي الإمام أحمد والبخاري، يعني حديث صحيح، عن سيدنا عبد الله بن سلام بأنه سمع بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وكان في نخله. عبد الله بن سلام كان من أحباب اليهود، يعني من علمائهم، وقرأ صفة رسول الله في التوراة، والآن سنذكرها. نعم، يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت صفته واسمه فكتمت ذلك. يعني لم يذكر هذا لكي لا يثير عليه من حوله. فكنت مسرا لذلك حتى قدم النبي المدينة صلى الله عليه وسلم، فسمعت به وأنا على رأس نخلة فكبرت لما سمع بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت لي عمتي اسمها خالدة بنت الحارث: لو كنت سمعت بموسى ما زدت على ذلك. فيقول لها عبد الله بن سلام: والله هو أبو موسى بعث بما بعث به. نعم، فإذا عبد الله بن سلام كان يعرف صفته، لكن أراد أن يتأكد أكثر فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إني سائلك عن ثلاث خصال لا يعلمهن إلا نبي، فإن أخبرتني بهن آمنت بك، وإن لم تعلمها عرفت أنك لست بنبي. قال له: سل. الله علم للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: سل. قال: ما أول أشراط الساعة؟ أول علامات الساعة. وما أول ما يأكل منه أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو ينزع إلى أمه؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني بهن جبريل آنفا. هلا أخبرني بهن جبريل. فالله عز وجل أرسل جبريل ليقول له هذه الأجوبة، لأن فلان سوف يأتي ويسأل. فقال له عبد الله بن سلام عن سيدنا جبريل: هو عدو اليهود من الملائكة، اليهود ما بيحبون سيدنا جبريل بالمرة. اي نعم، ليه ما بيحبوه؟ لأنه نزل على غير على نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يريدون أن ينزل على من قومهم فقط. شو على كيفهم الشغلة يعني؟ نعم، قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا سأذكر هذه الأجوبة ولن أتوقف في شرحها لأن شرحها يطول وليست هي مقصد حديثنا اليوم. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق تحشر الناس إلى المغرب. نار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب، تبعث بعد إن شاء الله. وأما أول ما يأكل منه أهل الجنة فزيادة كبد حوت. زيادة كبد، قال القطع المنفردة المتعلقة بالكبد وهي من أطيب الطعام. نعم. وأما شبه الولد أباه وأمه فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع إليه الولد إلى الرجل، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليها. وهذه كمان قضية علمية نتعرض لها في وقت آخر إن شاء الله. أجاب النبي عن هذه الأسئلة فقال له عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن عبد الله بن سلام حبر من كبار أحبار اليهود وإسلام، يعرف طبيعة قومه، لو عرفوا الحق سوف يضطرونه. قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هكذا قال ربنا عن اليهود: الذين آتيناهم الكتاب يعلمون يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وانظروا إلى دقة التعبير القرآني، ما قال وإنهم ليكتمون الحق، قال وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. المهم يعرف طبيعتهم. فقال له يعني قال عبد الله بن سلام للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت. بهت جمع بهيت، مثل قضيب وقضب، يعني عندهم فن بالبهتان. البهيت قال هو الذي يأتي بالكذب الذي يتحير من بطلانه سامعه، كيف ربنا قال فبهت الذي كفر، يعني عندهم فن بالافتراء والكذب والخديعة، بتحير كيف شيء عجيب من نوعه. نعم. قال إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني، بيحكوا علي أشكال ألوان، فأرسل إليهم فاسألهم، اسألهم عني: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ خذ شهادة منهم أولا عني. فأرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام فجاءوا إليه، وعبد الله بن سلام دخل غرفه كما ورد في الحديث، دخل عبد الله البيت، البيت يعني الغرفة، وسميت البيت لأنه مكان المبيت. فلما جاءوا سألهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ شو منزلته عنكم؟ شو وصفه عندكم؟ فقالوا له: خيرنا وابن خيرنا، وأعلمنا وابن أعلمنا، وأفقهنا وابن أفقهنا. إذا أخذ النبي شهادة منهم عن عبد الله بن سلام، ولا أجمل منه. فقال النبي لهم صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم تسلمون؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك، هو معقول؟ هو خيرنا وأعلمنا وأفقهنا ويسلم؟ أعاذه الله من ذلك. قال: تفضل يا عبد الله بن سلام. فخرج عبد الله بن سلام وقال أمامهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا، وجاهلنا وابن جاهلنا، ووقعوا فيه. فقال له يعني إلى عبد الله بن سلام للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا الذي كنت أتخوف منه. قال له: قد أخبرتك يا رسول الله أنهم قوم بهت، يعني عندهم فن بالبهتان والافتراء. نعم، هذا هم المغضوب عليهم، الذين يعرفون الحق ثم بعد ذلك يرفضونه. نعم. فهذا يجعل كل واحد منا إذا عرف الحق أن يخضع له وينقاد ويتبعه ولا ترفضه، فمن رفض الحق اندرج في قائمة المغضوب عليهم. على كل باعتبار تكلمنا عن عبد الله بن سلام وأنه كان من أحبار اليهود. نعم، يعني جميل أن نتكلم عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. ما قال هو عرفت صفته، لأن صفة النبي كانت في التوراة الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. صفة النبي عليه الصلاة والسلام وردت في الكتب السابقة. لماذا؟ لتكون حجة على الناس جميعا. نعم، وخاصة يعني نتكلم الآن هذا الأمر نحن بمناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام في 12 ربيع الأول. نعم، وهذه طبعا المناسبة من أعظم المناسبات سرورا وفرحا. نحن نتذكر هذه النعمة، نعمة المصطفى من أعظم النعم، والله ذكر أنها نعمة بل نعمة عظمى. فماذا قال الله تعالى؟ بيّن أنها نعمة عظمى. قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقال تعالى لقد من، لما لم يقل لقد أنعم؟ قالوا لأن المنة هي النعمة العظمى. إذا كانت نعمة عظمى تكون منا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يزكيهم ينمي فيهم الخير، ينمي فيهم الفضائل، ينمي فيهم المكارم. لذلك النقلة التي نقلها النبي صلى الله عليه وسلم للعرب تدهش العقل. من قوم كانوا يعدون البنات ويدفنون الأولاد إلى مرحلة يقول سيدنا عمر لو أن سخلة هلكت في وادي دجلة لكان عمر هو المسؤول عنها. أرأيتم إلى هذه النقلة العجيبة التي نقل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إليها؟ نعم أيها الإخوة، يعني الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا أمتع ولا أروع ولا أجمل ولا أعظم منه، لأنه حديث عن النعمة العظمى. وحين نفرح أيها الإخوة بمولد النبي عليه الصلاة والسلام نفرح بهذه المنة، بهذه النعمة. لماذا نفرح؟ نفرح لا لنطرب بالأنغام ولا لنترنم بالألحان ولا لنتلذذ بالطعام والحلوى، لا، نفرح لكي نتمثل أخلاق المصطفى، نفرح لكي نتحقق بهذه الشمائل العظيمة التي تجعل كل واحد منا عظيما. لأنك إذا اقتديت بالعظيم صرت عظيما، وإذا اقتديت بغير العظيم صرت مثله. من اقتدى بالإنسان الجاهل صار جاهلا، اقتدى بالتافه صار تافها، من اقتدى بالعظيم صار عظيما. أما قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فلما أراد الله أن يرفع مستوانا ويرفع من أقدارنا قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالفرح بالمصطفى صلى الله عليه وسلم لهذا أيها الإخوة، لواقع يجب علينا أن نغيره، لأخلاق يجب علينا أن نرتقي بها. هذا هو فرحنا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم كفرح عبد الله بن سلام. كيف فرح بالنبي ولما سمع بمخدمه الكبر حتى قالت لو عمت لو كان موسى ما زدت على هذا؟ فرح به لأنه ذهب إليه وأسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. اسمعوا إلى صفة النبي في التوراة. نعم، هذا الحديث يروي البخاري ويروي الإمام أحمد وغيرهما، طبعا كثير من أهل السنة يروون هذا الحديث عن عطاء بن يسار، وهذا من كبار التابعين. يقول عطاء بن يسار لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص، فقلت له أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. ليش سأل عبد الله بن عمرو بالذات؟ لأن عبد الله بن عمرو كانت له معرفة بالتوراة، وكان له علم بكتب أهل الكتاب. نعم، نتكلم عن معرفته إن شاء الله في وقت آخر. عبد الله بن عمرو كان له معرفة، لذلك سأله عبد الله بن عطاء بن يسار أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة. قال أجل، والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن. ما هذه الصفة؟ قال جاء في صفته في التوراة قول الله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. حرزا يعني حفظا للأميين. من الأميون؟ الذين لم ينزل عليهم الكتاب بعد. من هم؟ هم العرب. يعني هنالك أهل الكتاب وهنالك مقابل أهل الكتاب الأميون، يعني نحن العرب. ولذلك ربنا ماذا قال في سورة الجمعة؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. طبعا هنا يعني سورة الجمعة رائعة جدا، وفيها سبب انتقال الرسالة من اليهود إلى العرب. ما سبب انتقال الرسالة؟ لأن اليهود لم يعملوا بهذه الرسالة وأهملوها. فقال تعالى في نفس السورة، لا أريد أن يعني أستطرد كثيرا، إن الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهن أخذوا هذه الكتب حطوها على الرف، فصاروا كمثل الحمار يحمل الأسفار، لم يفقه منها شيئا. فالله عز وجل نقل عنهم كل هذه الرسالة وبعث بها إلى الأميين، يعني نحن العرب. فإذا نحن حطيناها على الرف كما جنصي فيها بتحكايتهم، فالله يجيبنا من ذلك. انتبهوا أيها الأخوة، هذا كلام هام جدا، بده بحث كمان حتى نعرف خطر أن لا نعمل بالكتاب. نعم، المهم قال تعالى في سورة التوراة: وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. وكان طبعا وقائع التوكل على الله في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم ما يكون. هذا الحال بدأ بحث كمان. سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ. يا سلام على هذه الصفات، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. أيها الأخوة، الفظ والغليظ والله الله ما بيحبه، ولا الرسول بيحبه، ولا حدا بيحبه. ما لازم يكون إنسان فظ ولا غليظ ولا سميك دم ولا تقيل دم، بده يكون بغاية الرهافة، بغاية المشاعر الرقيقة، بيكون بده بغاية النعومة والرفق. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة. نعم أيها الإخوة، لذلك وصف النبي في التوراة ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ما بيعيط ويهرج، لا، راقي. أرقى رجل في التاريخ هو النبي عليه الصلاة والسلام. أرقى رجل في التاريخ هو من؟ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل أنه أنتم عم تقولوا الحكي عم تتعصبوا له، أنتم مسلمين وعم تحكوا الحكي. يا أخي الله وكيل، أقول أنه مسلمين. كل إنسان عاقل يدرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ حياته وهو منصف يقول هذا الكلام. ونحن اسمع لحب لكم يعني كلام كنت بدي أقوله بعدين لحبوله. ولا شاعر معروف ألماني من كبار الشعراء والفلاسفة اسمه غوتي، من أشهر شعراء الألمان، ماذا يقول هذا الرجل؟ بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان فوجدته في النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مين عمله؟ مو واحد مسلم أو واحد عربي، ألماني. والألمان بيعتدوا به بعرضهم، بيقولوا هنا العرض النقي عندهم، يعني بغض كبر. ومع ذلك يقول هذا الشاعر بحث عن الأعلى للإنسان فوجدته في النبي العربي محمد. قد واحد يقول هذا واحد، والله الذي شهد للنبي بهذا أعداد هائلة، يقول لا مرتين. كذلك هذا شاعر من شعراء الفرنسيين المتميزين، يعني بيعرف بالأدب يعرف موقع هذا الرجل، هذا الشاعر مثل جوتي الكبير. يقول من ذا الذي يجرح من الناحية البشرية على تشبيه رجل من رجال التاريخ بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ مين بيجرح يقول هذا مثل محمد؟ هذا كلام مين؟ كلام لامارتين، هذا الأديب الفرنسي الكبير. له قصائد عن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، يعني حتى بعض الناس يقول يمكن أسلم هذا الرجل بدون ما يعلن. نعم، فيقول لامارتين، اسمعوا هذا الكلام، ومن هو الرجل الذي ظهر أعظم منه بجميع المقاييس التي تقاس بها عظمة الإنسان؟ حتى هذا كم يعني دخل في عمق السيرة النبوية. ثم يقول هذا الرجل: إن أعظم حدث في حياتي هو أنني درست حياة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم دراسة وافية، وأدركت ما فيها من عظمة وخلود. فإذا هذا اعتراف من اعتراف الكثيرين، ويعني لو أردت أن أستفيق بهذا أقوال كثيرة، يعني هذا أنا حين نقول الرجل النبي عليه الصلاة أرقى رجل في العالم، لا لأننا نقول نحن عم نتعصب، لا، لأنه هو كذلك. ومن درس أخلاقه وسيرته وشمائله لعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أرقى رجل في العالم. في واحد أمريكي مايكل هار كتب الأوائل، 100 أوائل في التاريخ، مين أول واحد وضعه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ما نعم ننتظر شهادتهم، يعني نقول إحنا مبسوطين، لا، حتى تعرفوا أنه كل منصف باحث يقرأ التاريخ ويعرف الرجال يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام هو من أفضل الخلق. اسمعوا عن صفته، تتمت صفته في التوراة. ماذا ورد في التوراة؟ قال: ولا يدفع السيئة بالسيئة. إذا واحد أساء إليه ماذا يقابله؟ بالعفو، ولكن يعفو ويغفر. والقصص الشواهد على ذلك أكثر من أن تعد، ولكن يعفو ويغفر. ارفعوا رأسكم بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا النبي العظيم اللي نحن الحمد لله من أتباعه، نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة الكبرى. ولكن يعفو ويغفر. ثم ورد في التوراة: ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وفتحت الأعين، والعرب لما دخلوا في الإسلام صاروا خير أمتين أخرجت للناس. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف طبعا البسيط. النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، هي خلاصة الرسالة تبعه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء لإبادة البشرية، وما جاء لقتل الناس، جاء لإحيائهم، جاء لارتقائهم، جاء لرفعة شأنهم. هو كان يقول إنما أنا رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم. قيل له ادعوا على المشركين. من المشركين الذين يؤذونه، ونعلم كم آذاه المشركون، حاولوا قتله أليس كذلك؟ ادعوا عليه خلص منهم. فقال لهم عليه الصلاة والسلام إني لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة صلى الله عليه وسلم. قولوا صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا. شو شغلت إلى عن الناس وسبوا وبهدلوا؟ لا، إني لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة. حتى مرة جاءه طفيل بن عمرو الدوسي وهو من كبار دوس وشاعر من كبار الشعراء، وذهب إلى دوس ودعاهم ما استجابوا عطوا وأبوا. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله إن دوسا عصت وأبى فادعوا عليه. طلع له طفيل بن عمرو قال فرفع النبي يديه، فلما رفع يديه قلت هلك الدوس. إذا النبي حيدي عليهم دعاء مستجاب فورا. فإذا بالنبي يقول اللهم اهد دوسا وات بهم، اللهم اهد دوسا وات بهم، إني لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة. هذه خلاصة سيرة ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام. كل الإسلام، كل رسالة الإسلام رحمة. لذلك قال العلماء الشريعة الإسلامية رحمة كلها، مصلحة كلها، حكمة كلها. لا يوجد في الإسلام وفي شريعة الإسلام أي أمر يمكن أن تنتقد به هذه الشريعة. فخلاصة هذه الشريعة هي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكانت هذه الرحمة التي تتمثل بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في كل تصرفاته، في كل أعماله، في دقائق الأمور. لو أردت أن أتحدث أيها الأخوة لا أريد أن أطيل، نعد ساعات لصلاة الجمعة. تعدوا لصلاة الجمعة؟ ما حتعدوا. نعم، لذلك فعلا رحمة النبي عليه السلام يعني تدهش العقل. رحمته بكل الناس، بالصغار، بالكبار، بالأغنياء، بالفقراء، بالأمراء، بالمأمورين، بجميع الخلق. رحمته بالأمة جمعاء النبي عليه الصلاة والسلام. رحمته حتى بالحيوانات، بالبهائم التي لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا، كان النبي عليه الصلاة والسلام رحمته بهم. رحمته كانت بالأمة كلها صلى الله عليه وسلم. اسمعوا هذا الحديث العظيم الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. يقول عبد الله بن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى في إبراهيم. شو قال سيدنا إبراهيم في القرآن؟ قال رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني ما أفنتقم منه ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أي الرحمة عن سيدنا إبراهيم كذلك. والنبي يقول أنا دعوة أبي إبراهيم. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام قول عيسى عليه الصلاة والسلام في سورة المائدة. ماذا قال سيدنا عيسى؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لما تلا النبي هاتين الآيتين يقول عبد الله بن عمر فرفع النبي يديه وقال اللهم أمتي أمتي، وبكى. تبوا أيها الإخوة، بكى النبي عليه الصلاة والسلام حرصا على أمته، خوفا وشفقة على أمته، رحمة بها وحبا لها. رفع يديه وقال يا رب أمتي أمتي. شوفوا الآن كيف النبي أراد الله عز وجل أن يظهر عظمة هذا الدعاء. يقول فقال الله يا جبريل اذهب الى محمد. طبعا الله اعلم، لكن ليظهر فضل المصطفى صلى الله عليه وسلم، اذهب الى محمد وربك اعلم فساله ما يبكي. فاتى جبريل فسال، فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، ان انا قرات قول ابراهيم وقول عيسى وانا يا رب اريد امتي. فقال الله يا جبريل اذهب الى محمد فقل انا سنرضيك في امتك ولا نسوؤك. يا رب اللهم ارضنا وفرج عنا يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين. انا سنرضيك في امتك ولا نسوؤك. يقول الامام النووي هذا من ارجى الاحاديث لهذه الامه، او هذا ارجاها ليس من ارجاها. يقول الامام النووي هذا من ارجى الاحاديث، بل هو ارجى الاحاديث لهذه الامه. هذه هي الرحمه، رحمه النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تتجلى كما قلت في مواقف كثيره. شوفوا رحمته بالامهات، رحمته بالاباء، ادراكه مراعاته لمشاعر الاباء والامهات عليه الصلاه والسلام. يقول عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح في البخاري يقول اني لادخل في الصلاه وانا اريد اطالتها، يعني معنى اطالتها يعني اصلي كالعاده، واطالتها اكثر من المعروف، يعني اريد ان اقرا كما اقرا، ادخل في الصلاه وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي مما اعلم من شده وجد امه من بكائه. شو الرحمه العظيمه هي، لانه بكي الصبي مين بدها تتالم الان؟ امه. فبخفف الصلاه النبي كلها، والصلاه يلي قال عنها النبي وجعلت قره عيني في الصلاه، والنبي لما يدخل في الصلاه بينسى الدنيا كلها، لكن لا، لما سمع بكاء الصبي خاف على امه من شده وجد امه من بكائه فخفف الصلاه كلها عليه الصلاه والسلام. لذلك لما جاء رجل وقال يا رسول الله اني اتاخر عن صلاه الغداء، صلاه الفجر مما يطيب بنا فلان، هذا الامام عم يطول. فيقول راوي الحديث اظن سيدنا انس قال له فما رايت النبي غضب في موعظه اشد من غضبه يومئذ. قال يا ايها الناس ان منكم منفرين. اذا جعل النبي هذا التنفير هذا اثقال على الناس، فمن صلى لنفسه فليطول ما شاء، ومن صلى للناس فليخفف، فان فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجه. شايفين كيف النبي عليه الصلاه والسلام تقدير لظروف الناس ومراعاه لاحوال الخلق جميعا. صلي ببيتك طول ما شئت، اما اذا صليت للناس يجب ان تراعي ظروفهم وتقدر احوالهم وترحمهم. هذه رحمه المصطفى صلى الله عليه وسلم التي ليس لها نظير. حتى رحمته باعدائه عليه الصلاه والسلام، كان غلام يهودي تعرفوا القصه يخدمه، مرض هذا الغلام، فماذا فعل النبي عليه السلام؟ ذهب وعاده زاره ووقف عند رأسه ثم قال له يا غلام أسلم. نظر الغلام إلى أبيه وكان عنده، يعني النبي عم يقول له أسلم وهو قدامه خاف إذا أسلم يعمل له مشكلة ماك. فنظر إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، أطع أبا القاسم فأسلم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، لأنه في رواية سمع بعد أن خرج أنه مات هذا الغلام، مات على الإسلام، قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أيها الإخوة، لو أردنا أن نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وشمائله لا يوجد أروع ولا أمتع ولا أنفع من هذه الشمائل العظيمة، خلاصتها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عسى أن نتكلم هذا في أوقات قادمة بإذن الله، لكي ننتفع ولكي نتأسى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، لنعود خير أمة أخرجت للناس بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر، مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.